قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبادئ ذي بدء أتقدم بالشكر الجزيل القائمين على مثل هذه الدروس التي أسأل الله جل في علاه أن ينفع بها قائلها وسامعها، وأن يجعلنا وإياكم دعاة على أبواب جنات النعيم. إن حديثنا معكم في هذه الليلة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة وأن يجعل أهلها مباركين، كما اجتمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. إن حديثنا عن خير البشر بعد أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذلك أن الله تبارك وتعالى يصطفي من الخلق ما يشاء جل في علاه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، ثم قال واصطفاني من بني هاشم. هذا الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصطفي ويختار ويقدم ويعلي درجات من يحب سبحانه وتعالى. إن حديثنا عن أصحاب المرسلين، بل عن أصحاب سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. إن حديثنا هو عن أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ابتداء نقول أصحاب محمد هم في تعريفهم عند أهل العلم هم من صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحبوه وآمنوا به وماتوا على هذا الإيمان، فهؤلاء هم أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك نص أهل العلم على تعريف الصحابي فقالوا هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. يشترط أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء سمعه أو لم يسمعه، رآه بعينه أو لم يره لأن قد يكون أعمى، مؤمنا به لأن الكفار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، والمنافق لقوا النبي ولم يؤمنوا به. يشترط أن يكون مؤمنا به حال لقياه، ومات على ذلك أي مات على هذا الإيمان ولم يكن مع المرتدين الذين تركوا دين الله تبارك وتعالى وانحرفوا، وإنما ثبت على دين الله تبارك وتعالى حتى توفاه الله جل وعلا. هؤلاء لهم شرف يسميه أهل العلم بشرف الصحبة، أي تشرفوا بصحبة هذا الرجل، هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. ذكر الله تبارك وتعالى فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه كثيرا، وأثنى عليهم ثناء عطرا سبحانه وتعالى، ليبين لنا مكانتهم، وكأن الله جل وعلا يقول لنا احذروا من يطعن في هؤلاء. فها أنا ذا أكثر من ذكر فضلهم ومكانتهم وقدرهم ورفعة شأنهم حتى لا يأتيكم أحد بعد ذلك فيطعن في دين هؤلاء القوم. يكفينا من ذلك قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الإنجيل. ومثلهم في التوراة كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا يخبرنا الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الرهط، عن هؤلاء الصحب، عن هؤلاء القوم الذين صحبوا نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد ثبت أن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة هم أهل بيعة الرضوان، وذلك في الحديبية، وكان عددهم 1400 أو 1500. هؤلاء هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الشجرة، بيعة الرضوان، بايعوه على الموت، بايعوه على النصرة. الله تبارك وتعالى يقول عن أولئك القوم، يخبر عما في قلوبهم من الإيمان والتقوى والدين والخير. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هكذا يعلنها الله تبارك وتعالى مدوية أن هؤلاء القوم كانت قلوبهم مطمئنة صافية نقية محبة لله، محبة لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول الله تبارك وتعالى عنهم، وانتبهوا لهذه الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، عمهم جميعا، جميع السابقين الأولين سواء كانوا من المهاجرين أو من الأنصار. ثم قال والذين اتبعوهم، ثم قيدها فقال بإحسان. وهذه مسألة مهمة جدا، وذلك أن الله جل في علاه لم يقل والسابقون الأولون بإحسان من المهاجرين والأنصار، لم يقل هذا. لماذا؟ قال أهل العلم لأن جميعهم محسن، كلهم محسنون بلا استثناء. أما الذين اتبعوهم التابعون ففيهم المحسن وفيهم المسيء، ولذلك قيده فقال والذين اتبعوهم بإحسان، ليس كل من اتبعهم وإنما من اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. جاء الرضا من الله تبارك وتعالى، لم يعلن الله الرضا أبدا عن منافق ولا عن من يعلم أنه سيرتد فالله تبارك وتعالى في عقيدتنا جميعا أنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. فلو كان الله تبارك وتعالى يعلم أن هؤلاء القوم سينحرفون سيرتدون فإنه لا يقول أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا يمكن أن يقول الله تبارك وتعالى هذا إلا في قوم يعلم أنهم سيموتون وهم على سبيل الرضا. حققوا الرضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحققوا الرضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أعلن الله أنه رضي عنهم في أكثر من موضع في كتابه العزيز. هؤلاء القوم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله تبارك وتعالى يتكلم عن أفعال ويتكلم عن قلوب. أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هذا فعل الجوارح. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وهذا فعل القلوب. فزكى الله ومدح أعمالهم الظاهرة، وزكى ومدح أعمالهم الباطنة. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا كما قال عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، أبدا. وإنما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم أنهم يريدون وجه الله، يريدون القرب من الله بهذه الأعمال التي يقومون بها. وقد جاء في الحديث الذي ذكره شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى المقدم الآن، وهو حديث عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. جعل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم وهم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، جعلهم سببا في بقاء هذه الأمة بخير، أمنة لأمته، فإذا ذهبوا أتى الأمة ما توعد. وهكذا كانوا كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأصحاب هم حجر الزاوية في بناء هذه الأمة العظيمة، حجر الزاوية الذي إذا أزيل سقط البناء. هؤلاء الصحابة هم الذين حفظ الله بهم الدين، حفظ الله بهم الشريعة، هم نقلة كتاب الله تبارك وتعالى. لو لم يكن هؤلاء أمناء، بالله عليكم كيف سيصلنا كتاب الله؟ هم نقلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن أولئك أمناء كيف سنعبد الله؟ كيف سنصلي هذه الصلاة التي صليناها؟ كيف سنحج؟ كيف سنعرف ربنا؟ لو لم يكن هناك أناس أمناء وكلهم الله تبارك وتعالى لنقل هذا الدين العظيم عن هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، إن لم يكن هؤلاء القوم ثقات فيما نقلوا من الدين من القرآن والسنة فلا يمكننا أبدا أن نعتمد على هذا القرآن، ولا يمكننا أبدا أن نعتمد على هذه السنة، لا بد من توثيق النقلة. ولذلك قال كثير من الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يكفرونهم ويتهمونهم، قالوا كلمة يعتقدونها ألا وهي: كيف نثق بقرآن وسنة نقلها أناس نعتقد أنهم مرتدون؟ كيف نثق بهذا القرآن؟ كيف نثق بهذه السنة؟ فما كان منهم إلا أن قالوا: إن هذا القرآن محرف، وإن هذه السنة محرفة. لماذا؟ قالوا: لا نثق بالنقلة، لا نثق بنقلة القرآن، لا نثق بنقلة السنة، نعتقد أنهم مرتدون، نعتقد أنهم منافقون، فكيف نأخذ دينا عن مرتدين؟ كيف نأخذ دينا عن منافقين؟ لا يمكننا أبدا ذلك. فمن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوقف الطعن عندهم أبدا، لا يمكن أن يتوقف هذا الطعن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء قد ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا وانتهى أمرهم. القضية في الدين في هذا الكتاب العظيم في سنة النبي الكريم، من نقلها لنا؟ هؤلاء. فإذا طعن فيهم، طعن في هذا الكتاب العظيم، إذا طعن فيهم طعن في هذه السنة الشريفة، فالطعن فيهم ليس لذاتهم، لأن الإنسان كما يقال بقضية منطقية واضحة، إذا أتاه خبر من كاذب فإنه لا يمكن أن يثق بهذا الخبر. ولذا نبه على هذا الأمر الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق، وأن السنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني الطاعنين، قال: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا النقلة، الصحابة الذين نقلوا القرآن الذين نقلوا السنة، قال: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. إذن القضية قضية أناس أرادوا هدم هذا الدين، أرادوا رد هذا الدين، وإنما جعلوا الصحابة وسيلة، لأنهم ابتداء لا يمكنهم أبدا أن يقولوا كلاما في كتاب الله أو كلاما في النبي صلى الله عليه وسلم، فطعنوا في الكتاب وطعنوا في السنة من وجه آخر. ولذلك صرحوا كما قلت، فقالوا: كيف يوثق بسنة نقلها أناس نعتقد أنهم كذابون؟ كيف نثق بقرآن نقله أناس نعتقد أنهم كذابون؟ كيف نثق؟ لا نثق. وإذاك تنبه أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى لهذا الأمر وقال: وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا لا لتجريح الشهود، وإنما ليبطلوا القرآن والسنن. والطعن بهم أولى وهم زنادقة، أي الذين يريدون أن يطعنوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الصحابة، هؤلاء القوم لهم علينا فضل لا شك. هذه النعمة التي نعيشها نعمة الإيمان، تقرأ كتاب الله غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين العظيم الذي وصلك وتفرح به وترفل به، من الذي أوصله إليك؟ إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نعرف لهؤلاء القوم حقهم وفضلهم ومكانتهم وقدرهم. وهذا هو موضوع حديثنا معكم، هو حقوق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. أول ما نجد من هذه الحقوق محبتهم، أن نحب هؤلاء القوم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هؤلاء هم الذين يجب علينا أن نتولاهم، بخلاف ما أخبر الله تبارك وتعالى عن المنافقين، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. حتى قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن لازم الولاية المحبة والود، أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم، أن نحبهم قربا إلى الله تبارك وتعالى. فهذه أول الحقوق. كذلك من حقهم علينا نصرتهم والدفاع عنهم جملة، أن ندافع عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننصر جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حقهم علينا جملة، أي على عامة الصحابة، وأن ننصرهم أفرادا. كأن نسمع إنسانا يطعن في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عائشة أو الزبير أو طلحة، أو يطعن في أبي هريرة أو ابن عمر أو ابن عباس أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن ندافع عنهم كما ندافع عن آبائنا وأمهاتنا. والله الذي لا إله إلا هو إنهم عند الله خير من آبائنا وأمهاتنا، وعلينا أن نحبهم أكثر مما نحب آباءنا وأمهاتنا، لما لهم علينا من الفضل وما لهم من المكانة عند الله عز وجل. أن ندافع عنهم. يحزن الإنسان أحيانا ويغضب وقد ينتقم ويفعل إذا تكلم في أبيه أو في أمه أو أخيه أو أخته، ولا يحزن ولا يجرح ولا يهتم إذا طعن في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا طعن في نقلة هذا الدين العظيم، لا يتألم، لا يحزن، لا يتأثر. ويجب أن يكون هؤلاء أحب إلينا من هؤلاء جميعا. يجب أن نعرف لهم قدرهم ومكانتهم، وأن لا نرضى أن يمس أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا من حقهم علينا. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لما وقعت حادثة الإفك وتكلم الناس في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها، جاءت أم أيوب إلى أبي أيوب فقالت له: يا أبا أيوب، أسمعت الكلام الذي يقال في عائشة؟ يعني أنها وقعت منها الفاحشة والعياذ بالله، تريد أن تسمع منه رأيه؟ فقال لها أبو أيوب: يا أم أيوب، أو تفعلينه أنت؟ أتزنين؟ أو تفعلينه أنت؟ قالت: لا. قال: والله لعائشة أطهر منك. يقوله أي هذا الكلام لزوجته وهي صحابية، لكن نظر إلى الأخرى فإذا هي أمه، زوجة خير البشر، الطيبات للطيبين. قال: أو تفعلينه؟ قالت: لا. قال: والله لعائشة خير منك، أي لا تفعله عائشة. هكذا كانوا يظهرون محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يسمع البعض منا رجلا يستهزئ بأبي هريرة أو ابن عمر أو معاوية أو أبي سفيان أو غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتمعر وجهه وما كأنه سمع شيئا، ولو كان الطعن متوجها إلى أبيه أو أخيه لثاره وثاره وزمجر وفعل الأفاعيل. يطعن في أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد على أن يقول: دعوا هذا الأمر لا تتكلموا فيه. فإذا تكلم في أمه أو أخته أو ابنته قامت قائمته وأقامت الدنيا ولم يقعدها، وكأنه يقول، وهو قد قال، إن أمه وأخته وابنته أفضل من عائشة، وكذب لعمر الله. فعلينا أن ندفع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، وأن ننصرهم في وجه من يطعن فيهم. كذلك من حقهم علينا شكرهم والدعاء لهم بظهر الغيب. وبهذا وصف الله المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بعد أن ذكر المهاجرين وذكر الأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم، وهم التابعون وأتباع التابعين وأنت وأنا ومن يأتي بعدنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا يخبرنا الله تبارك وتعالى عن حال المؤمنين وما يجب عليهم أن يقولوا رب ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يؤدبنا ربنا، يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لما جاء رجل إلى زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، فقال هذا الرجل لعلي بن الحسين: إني لا أحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن الحسين: فإن الله تبارك وتعالى يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هل أنت من هؤلاء؟ قال الرجل: لا، هؤلاء المهاجرون. قال: فإن الله قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هل أنت من هؤلاء؟ قال: لا، هؤلاء الأنصار. قال: فإن الله تبارك وتعالى قال بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هل أنت من هؤلاء؟ قال: أرجو ذلك. قال: كذبت، لا يكون من هؤلاء من لم يحب هؤلاء وهؤلاء، لا يمكن، لا يمكن أن يكون الإنسان من الصنف الثالث. وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم الذين أخبر الله تبارك وتعالى أنهم مستحقون للفيء ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم بين الله تبارك وتعالى هذه المصارف فقال: للفقراء. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، هؤلاء أهل الفيء، هؤلاء المستحقون للفيء، هؤلاء الذين يأخذون الغنيمة، أما غيرهم فلا، فلا بد أن نعرف لهم قدرهم وأن ندعو لهم في ظهر الغيب كما أوصلوا لنا هذا الخير العظيم. كذلك أن نعرف فضلهم وأن نتعلم أخبارهم ومحاسنهم وسيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن نعلم هذا أبناءنا. أبناؤنا صاروا يعرفون الكفار أكثر مما يعرفون المسلمين، يعرفون أخبار اللاعبين وصفات اللاعبين وما يحبه اللاعبون والفنانون والراقصون، وبناتنا مع الراقصات والفنانات، والذي ينبغي علينا أن نربطهم بهذا الجيل الكريم أن يتشبهوا بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، أن يعرفوا سيرهم، أن يعرفوا أخبارهم، أن يتعرفوا على أعمالهم فيقتدوا بهم. والإنسان يحتاج إلى القدوة، والله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشده الله إلى القدوة، أفلا نحتاج نحن إلى القدوة؟ بمن يقتدي أولادنا إن لم يقتدوا بهؤلاء؟ فينبغي علينا أن نعرف فضلهم وأن ننشر هذا بين الناس وبين أولادنا خاصة. كذلك من حقهم علينا أن نكف اللسان عما شجر بينهم، هم بشر يصيبون ويخطئون ولا يكون دائما حديثنا عن أخطائهم. نحن لا نقول أبدا إنهم معصومون كأفراد، هم بشر. الله جل وعلا جعل العصمة لأنبيائه وملائكته، أما غير الأنبياء فغير معصومين، يقع الخطأ منهم، قد تقع الصغائر بل قد تقع الكبائر، ولكننا لا نجعل هذا ثمرنا في مجالسنا، وأن نتكلم في معايبهم وفي أخطائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إن أخطاءهم مهما كانت فهي حبات رمل في جبال أو قطرات ماء في عباب، لا شيء لا شيء أبدا في مقابل حسناتهم التي كانت كالجبال. أين الإنصاف؟ موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح وفيها كلام الله، أخذ برأس أخيه وجره إليه حتى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قتل نفسا. ومع هذا الله تبارك وتعالى لم ينس حسناته، بل ذكرها له سبحانه وتعالى وجعله كليم الله. فإذا قيل اليوم من كليم الله؟ قال الناس كلهم موسى صلوات ربي وسلامه عليه، ويقربه الله. وما ذكر نبي في القرآن كما ذكر موسى صلوات ربي وسلامه عليه. وكأن القائل يقول وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، أولا يكون الأمر كذلك بالنسبة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا أتى الحبيب بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، كم لهم من المحاسن، كم لهم من الفضائل، كم لهم من الحسنات نتركها جميعا؟ تركوا الأموال، تركوا الأوطان، تركوا الأهلين، بذلوا أنفسهم وهجهم في سبيل الله تبارك وتعالى، كل هذا ننساه ونتذكر اجتهادا اجتهدوا به فأخطأوا وهم مثابون عليه؟ والله لا يفعل ذلك إلا إنسان في قلبه غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استحوذ عليه الشيطان ونال منه مراده. فنكف عما شجر بينهم أن نعرف قدرهم ومكانتهم. أقلوا عليهم، لا أبى لأبيكم من اللوم، أو سد المكان الذي سدوا، لقد سدوا مكانا عظيما، نشروا دين الله تبارك وتعالى، نصروا محمدا، أفرحوا محمدا صلى الله عليه وسلم، تبسم محمد وهو بين أيديهم، دفعوا عنه بأنفسهم، يجعل أحدهم ظهره درعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول روحي دون روحك الفداء، نفسي دون نفسك الفداء، أعراضهم فداء، أنفسهم فداء، أموالهم فداء، أوطانهم فداء. ننسى هذا كله ثم نطعن فيهم، نتكلم فيهم، نبحث عن أخطائهم؟ هذا لا شك أنه سوء أدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذلك لا شك أنه عن وحي أوحاه الله إليه، فقال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم وقدرنا، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اعرف قدرك، من تكون، من أنت، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مدا قدمه واحد، هذا هو المد. ما قدر المد الذي يملأ الكفين مقابل جبل أحد؟ ما قدره مقابل جبل أحد؟ لا شيء. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم بل ولا نصيفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بهنا إلى مكانة أولئك القوم، قوم حكم الله أنهم من أهل الجنة، انتهى الأمر، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، انتهى. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، مبعدون عن النار، كتب الله لهم الحسنى. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. أناس وعدهم الله الحسنى، انتهى الأمر، نأتي اليوم لنتكلم فيهم ونطعن فيهم؟ والله لا يزيدنا هذا إلا خبالة، ولا يزيدنا إلا دناءة عند رب العزة تبارك وتعالى. وأخيرا أقول إن من حق هؤلاء علينا أن نفعل كما فعل الله، وأن نقول كما قال الله سبحانه وتعالى، حيث قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فإذا ذكرناهم قلنا رضي الله عنهم وأرضاهم. أن نترضى عنهم كلما ذكروا، كلما ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضينا عنهم، لأن الله رضي عنهم سبحانه وتعالى. هذه كلمات جالت في خاطري، أحببت أن أطرحها بين أيديكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يقول السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ، لي جار وافدي وعامله معاملة حسنة، ولي سنتين معه ولم أدعوه إلى أهل السنة والجماعة، ماذا علي؟ وجهني يا شيخ، وهل أنا مقصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن المعاملة الحسنة هذه من الدعوة، كونك تعامله معاملة حسنة هذه دعوة، أن تبين له الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن لا يتوقف الأمر عند ذلك، عند المعاملة الحسنة، لابد أن تتجاوز ذلك إلى الدعوة، لأنه سيأتي يوم القيامة ويشتكيك عند الله تبارك وتعالى ويقول: لي جار يعرف الحق ويعرف أني على خطأ وضلال، ولم ينصحني ولم يذكرني ولم يدعني، فتحاسب عند الله تبارك وتعالى. لا ينبغي أبدا أن نقف عند هذه، مرحلة جيدة أن تعامل معاملة حسنة، هذا أمر مطلوب مع الجميع، ثم بعد تنتقل إلى المرحلة الأخرى وهي الدعوة إلى دين الحق. نعم.
يقول السائل: كيف كان يكون التعامل الصحيح مع ابن الخليل في عقيدته نحن الصحابه كزملاء الجامعه بعضهم، وهل يجب هجرهم ام لا؟
وهل
يجب هجرهم ام لا؟
نعم. من يخالفنا في معتقدنا ندعوه، ندعوه الى الحق، نبين له الحق، لان الكثيرين ممن يخالفوننا قد لا يعرفون الحق، يحتاجون إلى إرشاد، يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى بيان، فلا يجوز لنا أبدا أن نقصر في ذلك ثم نبدأ بقضية الهجر والعتاب وكذا دون الدعوة، لأن الهجر سهل، بس لا تسلم عليه وقابله بوجه عبوس وانتهى الأمر، لكن أن يبدأ بالدعوة، أن يبدأ يعطيه كتيبا، أن يناصحه، أن يدعو له بظهر الغيب، أن يهديه الله، أين هذا؟ يقصر الكثير منا في هذا الجانب، بل يجب علينا أن نتجاوز هذا الحياء الكاذب وأن نبدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر، وهذا الكلام أقوله مع من لا يعلن السب والطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلن الكفر والعناد و يعني التشنيع على علماء المسلمين وغير ذلك. أما من كان يعلن ذلك فهذا يمنع، ينصح ابتداء ثم يهجر، نعم يهجر ولا يسلم عليه ولا يكلم إذا كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعن في دين الله تبارك وتعالى. الجواب كما سبق، وهو قضية أن الإنسان لا يبقى قضية فقط أنه الهجر الهجر الهجر، الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر أهل مكة، دعاهم، جاءهم في مجالسهم وفي نواديهم ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى وناصحهم وذكرهم بالله تبارك وتعالى. يعني لابد أن لا نهمل جانب الدعوة، لا نهمل أبدا جانب الدعوة، لابد أن ندعو إلى الله تبارك وتعالى ونرشد الناس إلى الحق. ثم بعد ذلك إذا ظهر العناد والصد والند هنا يأتي الهجر بعد ذلك. نعم.
يقول السائل الشيخ الكريم، نحن من أهل لبنان نريد الدروس في هذه البلدة أي لبنان ونتقبل الدروس، وتعلمون أن هذه البلدة لا أحد يأتيها بأي شيء، فلو تكون لكم زيارات
إن شاء الله ييسر الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن ييسر.
يقول فضيلة الشيخ، قررت في المحاضرة أن كل من شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من أصحابه، وهذا تحقيق، فهل كل من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو يعتبر من أصحابه؟
نعم. قال أهل العلم في تعريف الصحابي، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أضرب لكم مثال واحد في الحج، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج معه 120,000، 120,000 حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر هؤلاء ما رأوه إلا هذه المرة، طيب، ولعل البعض رأه من بعيد ولم يسمعوا، كثير منهم لم يسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون من الصحابة لكن لا نعرف أسماءهم. وذلك المترجم لهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيدون على 7,000، بينما الذين حجوا معه 120,000. فالقصد نعم يسمى صحابي، يقال صحابي، له شرف الصحبة، له شرف الصحبة، لكن يعني لا تعرف له رواية أو قد لا يعرف اسمه، لكن يقال له صحابي، يقال له صحابي. في تكملة، لو مرة واحدة، نعم أبدا لو مرة واحدة.
يقول السائل شيخ الكريم، ما رأي فضيلتكم في من يظهر في حجاب المرأة المسلمة؟
يعني ما رأي من يطعن في حجاب؟ الحجاب أمر الله تبارك وتعالى، فلا شك أن الذي يطعن في الحجاب قوله مردود، لأن هذا يعني معاندة للدين الذي يطعن في الحجاب. ولكني كأني أفهم أن السائل يريد يعني ما صدم من شيخ الأزهر مثلا في قضية النقاب، أنا ذكر هذا؟ نعم، قضية النقاب. يعني على كل حال، قضية النقاب يعني اتفق أهل العلم بلا خلاف بينهم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مأمورات بتغطية الوجه بإجماع أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فهذا بإجماع بالنسبة لأمهات المؤمنين. غير أمهات المؤمنين، أهل العلم على قولين. القول الأول أنه كما يجب على أمهات المؤمنين يجب على جميع المؤمنات الحرائر، أنه يجب عليهن أن يغطين الوجه. والقول الثاني أنه يستحب. أما القول بأنه ليس من الدين فهذا قول غريب يعني باطل. القول بأن تغطية الوجه ليس من الدين وأن هذه عادات وتقاليد، هذا الكلام يعني مبني على جهل عظيم جدا، إذ لم يقل أحد من أهل العلم حسب اطلاعي أن تغطية الوجه يعني ليست مستحبة أبدا، وإنما أهل العلم على قولين، إما مستحب وإما واجب، أما أنها ليست من الدين هذا شيء جديد، هذا وليس هذا ليس من الدين، هذا القول ليس من الدين. نعم.
يقول السائل أريد أن أتوب توبة نصوحة، ولكن كلما اقتربت من الله جل وعلا أرجع إلى الذنوب رغم أني استمرار معتقد.
أنا أقول كلنا هذا الرجل، يعني من منا الذي لا يذنب؟ بل قال الله تبارك وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عبدا أذنب ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى واستغفره فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أنه ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. يقول: ثم مكث ما شاء الله لا أن يمكث، ثم أذنب فقال: اللهم اغفر لي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب فإني قد غفرت له. قال: ثم مكث ما شاء الله له أن يمكث، ثم أذنب الثالثة فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوبة فإني قد غفرت له، ما دام على ذلك. يعني كلنا نذنب، وإذا قالوا في كل واد بنو سعد، يعني من منا الذي لا يذنب؟ الله تبارك يقول يعني تذنبون الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ إلا يجينا واحد يقول: ماني من بني آدم كيفه، بس بنو آدم كلهم خطأون، وهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطأ، لكن السعيد هو الذي إذا أخطأ تاب، والذي إذا أخطأ أخطأه تكون صغائر. طيب، وإذا أخطأ الكبائر يتوب ويبادر إلى الله تبارك وتعالى، صلى الله أن يغفر لنا جميعا. أما السبيل الأمثل في الدعوة، دعوة يعني المخالفين بشكل عام سواء كان من العوام أو العلماء، أول شيء أن الإنسان يكون صالحا في نفسه، الداعية الذي يدعوهم يكون قدوة، يعني عندما يأمر الناس بشيء يعني الناس ترى فيه الخير والصلاح. يعني عبد الله بن سلام كمثال يقول: ما إن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان عليه هديتي، يقول: ما إن رأيته إلا علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. وجهي عبد الغني المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى دخل السجن وكان معه في السجن نصراني أو يهودي، أنسيت أنا الآن، إما نصراني أو يهودي. فبعد أن دخل السجن عبد الغني المقدسي وكان سجنه لأجل كان يأمر بالمعروف عن المنكر فسجن في ذلك الوقت، ثم اليهودي هذا أو النصراني أظنه يهودي، نعم يهوديا، فهذا اليهودي نادى السجان وقال: أريد أن أسلم. فكلموا قالوا: هل كلمك؟ هل دعاك؟ هل كذا؟ قال: لا، لكن منذ أن دخل إلى أن يصلي ويبكي، والله ما مثل هذا يكون على باطل. يعني دعا بسمته. أحيانا الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى دون أن يتكلم، بسمته، بحسن معاملته. يعني صفان بن أمية كمثال لما أسلم قال: ما زال محمد صلى الله عليه وسلم يعني يعطيني زين حتى صار أحب الناس إلي. وإذا قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالهدية والكلمة الطيبة والبشاشة في الوجه والإحسان، هذه كلها أشياء يعني مقدمات للدعوة. حتى أني يعني سمعت من بعضهم يقول يعني كان إذا أراد أن يدعو أحدا يعني يبدأ أولا بدعوته إلى طعام في بيته، فضل عندي غداء أو عندي عشاء أو اللي يكون وجبة، فيدعوه إلى طعام في بيته زيارة، يقول: ولا يكلمه في الدين ولا دعوة ولا شيء أبدا، وإنما فقط لكسر الحاجز النفسي. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، وهي أنه يذهب إليه ويهدي له هدية، بغض النظر عن هذه الهدية يعني قيمتها، لكن قيمتها إيش؟ المعنوية، فيهديه هدية. يقول المرحلة الثالثة، يقول أقوم في الثلث الأخير من الليل أصلي وأدعو الله أن يهدي هذا الشخص بعينه، أدعو له بعينه اهدي فلانا. يقول المرحلة الرابعة أطرق عليه الباب أقول مشان الصلاة، يقول يأتي معي على طول مباشرة. يقول ما جربتها مع أحد إلا ونجحت. فالذي أريد أن أقول أننا يجب علينا حتى في الدعوة الله تبارك وتعالى نسايس الناس، تعالهم بالسياسة يعني بالكلمة الطيبة بالإحسان بالنصح بالدعاء في ظهر الغيب، هذه الأشياء يفقدها الكثيرون منا. ولعل الكثير من الناس يقول يأتي لهذا يقول صل، قال والله تعالى قاع ساكن في جهنم، روح بس بلغت أقمت عليه الحجة. مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح هذا الكلام. بس قلت لا صلوا ما صلوا عساه بجهنم. قضيت محبة هداية الناس، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو إلى دوس يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى قال اجعل لي آية، فصار نور يخرج من جبهته، فقال يا رسول الله أخشان يقول مثله اجعله في صوتي إن شئت، فجعله في صوته نور مثل ليت نور يضيء له، فذهب إليهم ودعاهم 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 فلم يستجيبوا له، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا أبت علي الإسلام فادعوا الله عليهم. يقول لنا ادعوا الله عليهم خلاص ما فيهم طب. فرفع النبي قال اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، فرجع إليهم فأسلموا جميعا. قضية محبة هداية الناس ليس قضية والله محبة إقامة الحجة. كثير من الناس يقول أقمت الحجة عليه، الحمد لله أقمت عليه الحجة، يلا الحين بين ظهر الحق وزهق الباطل وأقمت عليه الحجة، يا الله يا الله جهنم جهنم. ليش احنا نقول لا يا أخي أقمت عليه الحجة ودعوته اللهم اهده اللهم اهده اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. قضية الحرص على هداية الناس هذه يفقدها الكثيرون، فنريد أن نكون دعاة فعلا إلى الخير إلى الحق. فهؤلاء العوام وغير العوام ندعوهم وندعو لهم ونريد لهم الخير ونناصحهم ونبين لهم الحق ونستمر نتعب شوي في الدعوة، يعني ما اهتدى اليوم يهتدي غدا، ما اهتدى غدا يهتدي بعد غد، وهكذا السنة هذه ما أفاد معه أدعوه السنة القادمة. لا يكل ولا يمل الإنسان من الدعوة. النبي متى أتى عمه أبا طالب؟ من أول ما بعث إلى أن توفي أبو طالب في السنة الثالثة من البعثة، 3 سنوات والنبي يدعوه صلى الله عليه وسلم يدعوه 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 إلى أن مات على هذه الحال والنبي يدعو صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يستمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى يهيئ الله له قلوب الناس. نعم. وبين على كل حال يعني هذه القضايا يعني إذا شعرت أن هذا الذي أمامك معاند معاند للحق وأن الحق قد ظهر له فلا مانع إطلاق كلمة الكفر عليه. عمر أطلق كلمة منافق على صحابي لما تكلم، أو حاطب بن أبي بلتع لما أرسل الرسالة إلى قريش مع سارة قال أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن حاطبا قد نافق، وفي رواية إنه منافق. النبي لم ينكر على عمر هذه الكلمة، يقول ابن القيم لأنه قالها غيرة على دين الله تبارك وتعالى. وكذلك لما دافع سعد بن عبادة عن عبد الله بن أبي بن سلول قام إليه أسيد بن حضير وقال له إنك منافق تدافع عن المنافقين. فإذا قال الإنسان هذه الكلمة غيرة على الدين من رجل يعلم أنه يعلم الحق ويصد عنه ويند، وتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت كافر، لا شيء عليه أبدا، لا شيء عليه أن يطلق عليه مثل هذه الكلمة. وفي الجملة يعني الإنسان إذا أقيمت عليه الحجة وأصر على الكفة هو كافر، وغالبا الأصل أن العلماء مقام عليهم الحجة، ولذلك العلماء الذين ينطقون بكلمة الكفر هم كفار، العلماء الذين ينطقون بكلمة الكفر هم كفار، لأن الفرق بين التكفير المعين وعدم تكفيره إقامة الحجة عليه وبيان الحق له، وهؤلاء يعلمون الحق والحجة مقامة عليهم لما لهم لما عندهم من العلم، فلا بأس في إطلاق الكفر على أمثال هؤلاء إذا علم عنادهم وصدهم. نعم. يزيد بن معاوية من التابعين، ولد في خلافة عثمان بن عفان وليس بصحابي وإنما من التابعين، أبوه صحابي وهو معاوية، عمه صحابي وهو يزيد بن أبي سفيان، جده صحابي الذي هو أبو سفيان، لكن يزيد في حد ذاته ليس بصحابي، هو ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وله سيئات، له أمور أصاب بها وله أمور أخطأ بها. من أخطائه التي وقعت قضية حصار عبد الله بن الزبير في مكة ورمي المنجنيق على الكعبة في حصار عبد الله بن الزبير، من أخطائه وقعت الحرة حيث استبيحت المدينة 3 أيام، ومن أخطائه ما وقع من مقتل الحسين رضي الله عنه حيث كان هذا في خلافته ولم يعاقب من تجروا على قتل الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فهذه 3 أمور عظيمة شنيعة وقعت في خلافة يزيد وهو لا شك مسؤول عنها. ولكن أيضا في عهد يزيد غزيت القسطنطينية وكان يحكم بشرع الله وكان الجهاد قائما، فالرجل فيه خير وفيه شر، له حسنات وله سيئة، لكنه مسلم في الجملة، وهو يعتبر أهل العلم من الحكام الظالمين، من الحكام الظالمين ظلموا، لكنه ليس بكافر، ليس بكافر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما معنى الحديث في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وهل هو صفة
الذي ذكر الله؟ يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ويقول عن يعقوب عليه الصلاة والسلام وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قضية الحزن ليس ذما، كل إنسان يحزن. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولده إبراهيم قال إن العين تنوى وإن القلب لا يحزن، يعني هل الحزن صار ذما؟ فإذا قال النبي لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، هل صار هذا ذما لأبي بكر؟ ونسينا قول الله تبارك وتعالى إن الله معنا، ونسينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك في 2 الله ثالثهما، كل هذا نسي. فقضية لا تحزن تطمين من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، لأنه كان خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فقال له لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك في 2 الله ثالثهما. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم زواج الشيعية وما هي الكتب التي تنبهنا فضيلتك على أهل العلم بها لأنها تفهم بالصحابة رضوان الله؟
الأصل في الزواج إذا كانت مسلمة، يعني ليس عندها شركيات وإنما عندها بدع أو معاصي أو ما شابه ذلك من الأمور، العقد صحيح، عقد الزواج صحيح، طالما أنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فالعقد صحيح، ولكن لا أنصح به أبدا. لماذا؟ لأنه قد تدعوه إلى مذهبها، قد يقول لا أنا أقوى منها وأنا صامد على مذهبي. طيب والأولاد أين سيذهبون؟ إلى المسجد ولا الحسينية؟ سيكون مع أخوالهم أو مع أعمامهم؟ ما يضمن الإنسان. وكثير من هذه الزيجات بات بالفشل، كثير من هذه الزيجات بات بالفشل، أو أن يتحول أحدهما، إما أن يتحول الشيعي فيصير سنيا أو يتحول السني فيصير شيعيا، فإذا ظلوا على ما هم عليه غالب هذه الزيجات تبوء بالفشل. فلماذا نبدأ زيجة يغلب عليها الفشل أكثر من الاستمرار؟ أما العقد من حيث العقد العقد صحيح. نعم.
تذكر الشيخ
شنو السؤال الثاني عفوا كان؟
اكتب
أي نعم. الكتب التي يعني طعن فيها بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا يعني هذه الكتب، ولا مجال لحصرها الآن، وقد لا أستحضرها أصلا. هذه الكتب تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن على كل حال بدل أن نقول احذر كذا احذر كذا، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ماذا يلبس المحرم، ما ذكر له الممنوع وانتهى الأمر. فنقول اقرأ كتب السلف رحمه الله تبارك وتعالى، والكتب التي يعني نصح بها أهل العلم في الاعتقاد كالواسطية والطحاوية والسنة لإمام أحمد والسنة اللالكائي والشريعة الآجري والإيمان لابن مندة والتوحيد لابن خزيمة وغيرها، والتوحيد للبخاري. هذه الكتب القيمة التي يقرأها الإنسان ويعرف من خلالها معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. والله كما قلنا قبل قليل، يعني المعاملة تكون بالحسنى والمعاملة الصالحة، وإن كان صالحا يعامل معاملة صالحة، ويدعوه بقوله ويدعوه بعمله ويدعوه بسمته وينصح له ويدعو له في ظهر الغيب أن يهديه الله. فإذا أظهر سبا طعنا في الدين يهجره ولا يسلم عليه ولا يجلس معه. وإذا كان عنده علم يناقش ويدعو إلى الله تبارك، وإذا كان لم يكن عنده علم يكتفي بإعطاء شريط أو كتيب أو ما شابه ذلك من الأمور. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.